عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون
عباد وفي القرآن دستور لحب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في برنامجكم يحبهم ويحبون، نتحدث عن أقوام يحبهم الله عز وجل. تحدثنا عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تحدثنا عن أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، فهم من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. وأيضا من هؤلاء الأقوام أهل الصبر، كما قال تعالى: إن الله يحب الصابرين. وأيضا من هؤلاء الأقوام: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أهل التوبة والتطهر. وما زال حديثنا موصولا بفضل الله ومنه وكرمه في أهل التقى، فمن هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى خامسا: المتقون. المتقون، نعم، كما قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين. تعرفنا في الحلقة الماضية على معنى التقوى لغة وشرعا، وقلنا اختلفت آراء العلماء حول مفهوم التقوى، مع أن الجميع يدور حول مفهوم واحد، وهو أن يأخذ العبد وقايته من سخط الله وعذابه، وذلك بامتثال المأمور واجتناب المحظور. أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين النار وقاية. وأفضل الأقوال في تعريف التقوى كما قال ابن القيم رحمه الله: هذا أحسن ما قيل في حد التقوى، وهو كلام طلق بن حبيب لما قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا أحسن ما قيل في حد التقوى، إلى آخر الأقوال التي ذكرها العلماء في معنى التقوى. ثم تحدثنا بعدها في شرف التقوى وأهميتها، وقلنا يكفي أن الله أوصى بها الأولين والآخرين من عباده، فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يبقى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ثانيا، هي وصية النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم لما قال: اتق الله حيثما كنت، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، الحديث. وكان دائما ما يدعو بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رابعا التقوى وصية السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهذه النقطة التي وقفنا عندها في الحلقة الماضية. وصية السلف، نعم، قال ابن رجب رحمه الله: ولم يزل السلف رحمهم الله يتواصون بها. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة. فإن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وها هو أبو بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر دعاه فقال له: اتق الله يا عمر. أبو بكر يقول لعمر: اتق الله يا عمر. نعم، بل لقد قال الله جل وعلا للنبي محمد: يا أيها النبي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يا أيها النبي اتق الله. حينما يقال لك يا فلان اتق الله، قل: اللهم ارزقنا تقواك، اجعلنا من عبادك المتقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. فهي وصية السلف رحمهم الله. كان عمر يكتب لولده، لعبد الله ولده، يقول: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل. من منا يفعل هذا اليوم مع أبنائه؟ من منا يفعل هذا مع امرأته؟ يقول: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرض جزاه، ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. الله أكبر. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل قال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. اللهم اجعلنا من العاملين بها يا رب. إن الواعظين بالتقوى كثير، ولكن العاملين بها قليل. قال ابن القيم رحمه الله: ودع ابن عون رجلا فقال له: عليك بتقوى الله، فإن المتقي ليست عليه وحشة، فإن المتقي ليست عليه وحشة. قال زيد بن أسلم رحمه الله: كان يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. وقيل: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. تاني اسمع: إن اتقيت الله يعني جعلت بينك وبين عذاب الله وقاية، جعلت بينك وبين النار وقاية. لا، ده حرام، خلاص ابتعد، اجتنب. هذا حلال أفعله، مباح، هذه الطاعة أقوم بها، هذا ما أمرني الله به، نهاني عن ذلك، أبتعد. وهكذا يقول غير واحد من السلف: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. إذن اتق الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، في السر والعلن حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، عامل ربك. ليه؟ لأن السر والعلن عنده سواء، لأن الظاهر والباطن عنده سواء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يبقى السلف كانوا يتواصون فيما بينهم بتقوى الله، إذن ينبغي علينا أن نتواصى فيما بيننا بتقوى الله عز وجل. أيضا ورد في فضل التقوى وشرفها أنها أفضل لباس يتزين به العبد، كما قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بعد أن تمنن الله على العباد بما جعل لهم من اللباس والريش، واللباس ما يستر به العورات والريش ما يتجمل به، فالأول من الضروريات والثاني من الزيادات التكميليات، دلهم على أفضل لباس وهو ما يواري عورات الظاهر والباطن، ألا وهو لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. ما لباس التقوى هنا في الآية؟ قال بعض المفسرين: العمل الصالح. وقال بعضهم: السمت الحسن في الوجه. وقال بعضهم: الحياء. اللهم ارزقنا الحياء. الحياء، نعم. قال بعض العلماء بعض المفسرين: لباس التقوى هنا الحياء. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان عاصيا. بعض الناس يظن أن لبس الخشن من الثياب ولبس الثياب الممزقة غير النظيفة أدعى إلى حصول التقوى. يقول لك ده متقي، ده من أولياء الله الصالحين. ليه؟ عشان مبهدل نفسه، لابس شوال، لابس ثياب ممزقة مش نظيفة. يقول هذا تقي. يا أخي الحبيب، هذا مفهوم خاطئ للباس التقوى، هذا مفهوم خاطئ لمعاني التقوى. لقد كان الفضلاء من العلماء ومن سلف هذه الأمة، بل من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول تقوى الله عز وجل. فالذي يقول إن لبس الخشن من الثياب أدعى إلى حصول التقوى، هذا كلام خاطئ. قد تلبس ثوبا جميلا نظيفا، نعلا نظيفا جميلا، تضع طيبا، رائحتك جميلة، كما علمنا الإسلام: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن تتزين وأن تتجمل، لأنك ستقف بين يدي الملك الحق المبين سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل في المسلم. لا تظن أن لبس الثياب الممزقة أدعى إلى حصول التقوى، لا. قد تلبس ثوبا جميلا وتكون من عباد الله المتقين، نعم، تكون من أولياء الله الصالحين. المسألة ليست باللباس، ليست بالمنظر. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم سبحانه وتعالى. نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير والذي كنا نتحدث قبله عن شرف التقوى وأهميتها. قلنا التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين من عباده، التقوى وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، التقوى وصية جميع الرسل الكرام عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، التقوى وصية السلف رحمهم الله تعالى، كانوا يتواصون فيما بينهم بتقوى الله عز وجل كما قال ابن رجب رحمه الله. وقفنا عند التقوى من أجمل لباس، أو التقوى أجمل لباس يتزين به العبد، ولباس التقوى ذلك خير. أيضا التقوى أفضل زاد يتزود به العبد، اللهم زودنا من التقوى يا رب. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية لها سبب نزول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يذهبون لأداء نسك الحج ولا يأخذون معهم زادا للسفر كطعام وشراب ومال وغير ذلك، فلما قدموا مكة سألوا الناس أي مدوا أيديهم للناس، فأنزل الله هذه الآية وتزودوا أي بزاد السفر في الدنيا، واعلموا أن خير الزاد هو زاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية لما أمرهم الله تعالى أي أهل اليمن، طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها كما في آيات اللعان وغير ذلك. فالشاهد أن هذه الآية وإن نزلت في أهل اليمن ولكن حكمها عام، العبرة بعموم ألفاظ القرآن لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة. قال العلماء كابن كثير رحمه الله تعالى لما أمرهم الله تعالى أي أهل اليمن بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها، فقال تعالى وتزودوا يعني بزاد الإيه؟ الدنيا، بزاد السفر من طعام وشراب ومؤونة السفر ومال وغير ذلك، واعلموا أن خير الزاد هو زاد التقوى، اللهم زودنا من التقوى يا رب. أيضا ورد في شرف التقوى وأهميتها أن أهلها هم أولياء الله، اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب. قال تعالى والله ولي المتقين، الله ولي المتقين. يا أخي إذا كنت متقيا ربك سبحانه وتعالى في السر والعلن فاعلم أنك من أوليائه، والله وليك، والله ولي المتقين. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ من هم أولياء الله؟ قال تعالى بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا يسميه العلماء بتفسير القرآن بالقرآن كما في قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ما معنى الطارق؟ النجم الثاقب، كما قال تعالى أيضا والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ قال بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا هو المرجع الأول عندنا في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، أن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بمراده جل وعلا، أعلم بما أراد من كلامه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ليه؟ لأن الآية أثبتت ذلك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أركان الإيمان الستة. آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون، اتقوا ربهم جل وعلا في السر والعلن. شيجي واحد يقول لي فلان ما بيصليش ويعلم الغيب، فلان ما بيصليش لأنه مش محتاج للصلاة، هو يخلو بنفسه في خلوته في بيته أو في مكان ما، يخلو بمن؟ أقول لك مع ربنا. وهؤلاء والله الذين يزعمون أن الصلاة رفعت عنهم وأنهم ليسوا في حاجة إلى صلاة أو صيام أو حج، وأنهم يحجون في أماكنهم لا حاجة لهم بالذهاب إلى بيت الله الحرام، وكأنهم فوق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفوق الصحابة والسلف، كأنهم أعلم الناس بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بالله من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ليسوا بأولياء الرحمن كما وصفهم غير واحد من أهل العلم كابن تيمية وغيره في كتبهم، إنهم أولياء الشيطان ليسوا بأولياء الرحمن. الذي يقول إن الصلاة رفعت عني أو عن فلان، لماذا لم ترفع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي قال في آخر أنفاسه من الدنيا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان يهادى بين الرجلين ويؤتى به للصلاة عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يترك الصلاة بعضا من الصحابة كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو أبي عبيدة أو خالد أو غيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الذين زكاهم الله واصطفاهم الله وأحبهم الله، هل أنت أفضل عند الله منهم؟ الذين قال عنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. الله الذي اصطفاهم وزكاهم، وأنت تقول أنا أفضل منهم أنا أعلم منهم. من أنت؟ من أنت لتقول مثل هذه الكلمات التي قد تخرجك وتخرج هذا الذي يزعم أنه من أولياء الله وهو من أولياء الشيطان، تخرجك من الملة أنت وهو. كلمات كفرية تخرجك من الدين بالكلية. تقول لسنا في حاجة إلى صلاة أو صيام أو حج، إياك وأن تقول ذلك. أولياء الله هم أهل التقى الذين يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة، على تكبيرة الإحرام والصف الأول، كما قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء هم أولياء الله أهل التقى. أما أن تقول أولياء الله هم الجماعة اللي ما بيصلوش، الجماعة اللي بيقولوا احنا مش محتاجين لصلاة أو صيام، احنا الصلاة رفعت عنا، هذا كلام يخرج الإنسان من ملة الإسلام وهو لا يشعر، نسأل الله العافية. فمن شرف التقوى أن أهلها هم أولياء الله، والله ولي المتقين. ولشرف التقوى أمر الله المسلمين بالتعاون عليها، ونهاهم عن التعاون على ما يخالفها، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال الماوردي: ندب الله سبحانه وتعالى إلى التعامل بالبر وقرنه بالتقوى، لأن في التقوى رضا الله وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. الله أكبر، من جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل، بعد أن تعرفنا على معنى التقوى لغة وشرعا وعلى شرفها وأهميتها، كيف نتقي الله؟ اللهم ارزقنا تقواك. كيف يتقي العبد ربه؟ كيف نتقي الله عز وجل؟ إن المؤمن إذا رغب في الخير راغب، إن المؤمن إذا رغب في الخير رغب، وإذا خوف من الشر هرب. ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر، وإذا أمر لا يأتمر. كلنا تشوقت نفوسنا إلى هذه الجوهرة النفيسة وهذه المرتبة الشريفة، كيف نتقي الله؟ الجواب: أولا بمحبة الله. ونحن في هذا البرنامج نتحدث عن المحبة، محبة الله، خصصنا لها عدة لقاءات في بداية هذا البرنامج، معنى المحبة ولماذا نحب ربنا والوسائل التي تعين العبد إلى حب الله إلى آخر هذه الأسئلة. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف نتقي الله؟ نقول: أولا بمحبة الله. محبة الله عز وجل تغلب على قلب العبد، يدع لها كل محبوب ويضحي في سبيلها بكل مرغوب، كما قال ابن القيم رحمه الله: المحبة شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره، فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كله كان ناقصا. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. أعتذر أن الوقت مر سريعا، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نكمل الحديث في إجابة هذا السؤال: كيف يتقي العبد ربه؟ كيف يتقي العبد ربه؟ اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم.